قال رحمه الله تعالى: باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في رد الإرجاء. والإرجاء في اللغة هو التعبير، قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون، قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه. وأما في الاصطلاح هو تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، هذا هو الإرجاء. والإرجاء ينقسم إلى قسمين: المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. والمرجئة الغلاة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، ما دام أن الكل يقال له مسلم فهم متساوون، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولا يتفاوت الناس يعني في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أي ذنب يحصل الإنسان وهو مسلم لا يضره، وهذا مخالف النصوص الكثيرة الدالة على أن الذنوب أنها تضر أصحابها، وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الكافر إذا حصل منه طاعة فإنها مردودة وغير مقبولة. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يقبل منهم العمل، قالوا: فكذلك أولئك لا تضرهم الطاعة. هذا قول المرجئة الغلاة. وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو قول تصديق وقول باللسان، وعمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان. ومعروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، وأنها داخلة في مسمى الإيمان: التصديق بالجنان، والعمل قول باللسان، والعمل بالجوارح. والعمل بالجوارح.
أحسن الله إليك، هذه فائدة أخرى مثل فائدة أقوال كبار أئمة السلف وموقفهم من الإرجاء، نقرأ ولا؟ يقول الأخ جامعا لأقوال كبار أئمة السلف وموقفهم من الإرجاء: قال سفيان الثوري رحمه الله: خالفنا المرجئة في ثلاث. نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: أهل السنة عندنا مؤمنون، أما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون: نحن عند الله مؤمنون.
يعني مؤمنون شامل الإيمان عندهم، كل إنسان مسلم مؤمن شامل الإيمان.
هذا أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد إلى سبيل الرشاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال في المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وتترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
هذا هو الواقع، الناس متفاوتون في الإيمان، يعني فيهم من هو كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان، وكلهم يعني مؤمنون مخرجوا من الإيمان. ولكن لا يقال أن أتقى الناس وأفجر الناس على حد سواء.
وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن قال: الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء.
نعم.
وقال الإمام البربهاري: ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وقال الإمام أحمد: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ وقال أبو عثمان الطابوني رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأخرج الآجري من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني أهل الإرجاء.
يعني المقصود من ذلك يعني التسيب والانفلات يعني من الأحكام الشرعية، لأن المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني أنه يسلي يفعل المعاصي كيف يشاء، ومع ذلك يكون مؤمن شامل الإيمان. يعني فيها التسيب، فيها الانفلات، و يعني عدم الاهتمام بالتكاليف، لأن التكاليف تركها لا يؤثر، والمعاصي تركها لا يؤثر، يعني فعلها لا يؤثر. يعني هذا يعني يدل على يعني على خطورته من ناحية الانفلات من الأحكام الشرعية.
وقال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة.
نعم، الذي من تفكير. والبخاري رحمه الله ذكر أنه يعني لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وقال الأوزاعي رحمه الله: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله.
نعم، لأن هذه أقوال المرجع، لأنه مؤمن شامل مستكمل الإيمان. عندهم أنه لا فرق بين كل الناس مؤمنون كامل الإيمان، مؤمن حقا هو بمعنى يعني عنده حقيقة بالإيمان، وكذلك مؤمن عند الله، يعني كذلك كلها بمعنى واحد.
وقال سعيد بن جبير رحمه الله: مثل المرجئة مثل الطابئين. ومن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنقعي والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم.
لا يحصل، فالإمام الخلوي أكثر من شيخ لقيهم، أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيدهم.
وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. فأول من يقول ثم أول من تكلم في الإرجاء هو زرقان بن غيلان، قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق. نقله من شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. والمقصود من إيراد الحديث أنه ذكر أن الإيمان له شعب، وأنه يدخل فيها أعمال مثل إماطة الأياء عن الطريق وإماطة العظم عن الطريق، لأن هذا عمل من الأعمال، وقد أدخله بالإيمان، وقد أدخله بالإيمان وجعله داخلا في مسمى الإيمان. وكذلك يعني قول اللسان هو عمل، قول اللسان هو عمل اللسان، وكذلك الحياء شعبة من الإيمان، هو عمل القلب، لأن الحياء من أعمال القلوب. فكل هذه يعني داخلة في مسمى الإيمان، وهي أعمال داخلة في مسمى الأعمال وهي أعمال. ولكن الشيء الذي هو عمل يعني واضح في هذا الحديث إماطة العلم عن طريق، وقد جاء في بعض الروايات إماطة الأذى، وهو عم من العظم، يعني سواء كان شوكا أو عظما أو زجاجا أو حجرا، أو يعني شيء يحصل به الانزلاق يعني كقشر الموت وما إلى ذلك من الأشياء أي أذى عن الطريق فإنه فعله أو إزالته هي من هي من الإيمان. فالحديث يدل على أن هذه كلها داخلة من تحت الإيمان وأنها من شعبه وفيها ما هو عمل.
قال حدثنا مصر بن إسماعيل.
مصر بن إسماعيل ثبوت في ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن حماد.
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج أبو خالد الفليق ومسلم وأصحاب السنة.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح وهو صديق صديق أخرج أصحاب في الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله ورواية في صحيح البخاري المقرون. ومسلم قد أخرج له يعني في صحيحه في الأصول وحديث قد يقول نعم عن أبي صالح عن أبوه عن أبيه أبو صالح
عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي صالح
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. وسهيل يروي عن أبيه ولكنه هنا يروي عنه بواسطة عن أبي هريرة وقال نرأي فضل. ومن الحديث التي رواها مسلم في الصحيح عن سهيل حديث الجن النصيحة الذي هو في صحيح مسلم وكان في نفس الحديث وفي نفس الإسناد أنه جاء رجل إلى سهيل وقال إن فلان حدثني عن أبيك بكذا وأريد أن تحدثني عن أبيك يعني يريد أن يحصل العلو. قال يعني أحدثك فيه ثم ذكر أنه يعني ذكر يعني أنه أسقط واسطتين أن كان في بعض الروايات أن كان فيه واسطتين وحدثه عن أبي يعني حدثه عن أبي هو يروي عن أبي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم.
أمرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس هم من ربيعة يعني بن نزار يعني يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مضر في نزار وربيعة هو أخو مضر الذي هو من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا من تقدم إسلامه ومن أسلموا وكانوا في البحرين وكانوا كما جاء في بعض القصص هذا الحديث كانوا لا يستطيع أن يأتي إليه إلا بشأن حرام فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بشأن حرام فمرنا بأمر نعمل به أنفسنا ونبلغهم وراءنا. فقال أمركم بالإيمان الحديث أمركم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان؟ ففسر له ففسر لهم بالشهادتين وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وأن تؤدي الخمس مما غنمتم وأن تؤدي الخمس مما غنمتم وهذه كلها أعمال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور فسر الإيمان في هذه الأمور وهي أعمال وهي أعمال فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد فسرها أو فسر الإيمان بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث ما أخرجه أصحابه في الستة.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة هو نصر بن عبد نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جمرة هذا يعني مشهور بالرواية عن ابن عباس، بل قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن ابن عباس قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عن الناس، فكان يأتي ويبلغ يعني يسمع الحديث منه ثم يبلغ للناس. قال الحافظ بن حجر وهذا حجة اتخاذ المحدث المستملي، اتخاذ المحدث المستملي يعني يكون يعني أحد يساعده وأنه يبلغ الناس أو يبلغ صوته للناس إذا كانوا كثيرين ولا يستطيع أن يصل صوته يعني إليهم، فإنه في نفس الحديث هذا كان صحيح البخاري قال لا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عن الناس، فكان يأتي ويجلس معه ويبلغ. ثم أيضا يعني من الذين يرون عن العباس شخص يقال له أبو حمزة القصار، أبو حمزة القصار وهو يعني يشتبه يعني من ناحية التقارب الرسم يعني بين أبو حمزة وأبو جمرة، أبو حمزة وأبو جمرة فهما متقاربان في اللفظ والاشتباه بينهما من قبيل المؤتلس والمختلف، من قبيل المؤتلس والمختلف، فهذاك أبو حمزة وهذا أبو جمرة وألفاظهما متقاربة ألفاظ كليتيهما. وأبو حمزة هذا هو الذي روى عن ابن عباس حديث الذي يتعلق معاوية لا أشبع الله بطنة في صحيح مسلم، فإنه أبو حمزة القصار هو الذي روى عن ابن عباس حديث لا أشبع الله بطنة. ومعلوم أن هذا الحديث الذي قال فيه معاوية لا أشبع الله بطنة هذا يعتبر محمد له وليس مذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوته عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهرًا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، والمقصود بالترك ترك تهاون وكتلا وليس جحودا، لأن الجحود ما هو أدنى منها وما هو أقل منها إذا جحد فإنه يكفر به باتفاق المسلمين وبإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، وإنما الكلام الترك الذي هو كسل وليس جحودا وتركا يعني جحدا وإنما هو كسلا، فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، وهو مما استدل به من قال بالكفر تارك الصلاة. وأوضح ما يستدل به على كفره أيضا الحديث الذي جاء في الأمراء وقتال الأمراء والخروج عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وجاء في بعض الروايات لا ما خلوا، فدل على أنهم إذا لم يكونوا خلوا فإنه يكون حصل الكفر الذي عند الناس فيه من الله برهان.
هذا الحديث كما هو معلوم من الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو أيضا دال على ما ذكره المصنف أو أورد المصنف في هذا الباب من جهة أن الصلاة هي من جملة الأعمال وهي داخلة يعني في مسمى الإيمان، لأن تركها يكون كفرا الذي هو مقابل للإيمان.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل من رواه.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل. واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الدليل على زيادة الإيمان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
يقول أحسن الله لك، أرجو التوضيح، هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما يقول الشارح الطحاوي؟
الشارح الطحاوي يقول إنه لفظي، وهو نفسه أشار إلى يعني محاذية تتعلق يعني بذلك، منها أنه وسيلة إلى القول المذموم الذي هو قول غلاة المرجئة، هو أيضا وسيلة إلى التساهل يعني في أمر الأعمال، وسيلة إلى التساهل فيها وتهوينها وتهوين شأنها. فنفسه هو مع كونه قال أنه خلاف لفظي لتراني شأن الفروق دل على أنه يفضي إلى كذا.
وهل مرجئة الفقهاء يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة؟
لا، ما يخرجون، ما يخرجون، هم من أهل السنة والجماعة ولكنهم أخطأوا في هذا.
قول القائل إن الإنسان لو قال بلسانه الشهادتين واعتقد بقلبه التوحيد ولم يعمل خيرا طيلة حياته، فلم يقم بواجب ولم يترك محرم، هل هذه المقالة مقالة الإرجاء؟
هذه المقالة لا شك أنها سيئة، ولكن لا شك أنها سيئة، ومعلوم أن 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 أنه قد جاء في النصوص في أن ترك الصلاة كفر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فمثل هذا القول يعني يدل على خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة، وأنهم يعتبرونه كفرا. ولا يقال أن المقصود من ذلك الجحود، لأن الجحود متفق عليه ومجمع عليه المسلمين حتى ما هو دون الصلاة، إذا جحد فإنه يكفر به، ولكن هذا إنما هو في التهاون والكسل، الذي جاء عن الصحابة إنما هو في التهاون والكسل، ولا يقال أنه محمول على الجحود، لأن المسلمين مجمعون على أن من أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني أو نفى يعني شيئا أو قال بشيء أو بحل شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة يعني من باب الشروط، فإنه يكون بذلك كافرا إذا حصل منه الجحود أو الاستحلال. الجحود أو الاستحلال فإنه يكفر بذلك، فلو جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من الأشياء فإنه يكفر. إذا قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا أنهم تركوا كفرا غير الصلاة، هذا يدلنا على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه يكفر.
جاء عدد من الأسئلة في قول أول من تشق عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ورآها في الإسراء والمعراج.
نعم، هذا الذي رآه ليست الأجساد، الأجساد ما خرجت من الأرض وبقيت القبور خالية بدون أحد، بقيت القبور ليس فيها أحد، وإنما كما قال بعض العلم أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم في صور أجسادهم، أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا فإن الأجساد في الأرض ما خرجت من الأرض وبقيت القبور خالية من أصحابها، بل من قبر فهو باق في قبره لا يمزاد ولا نشوف.
إذا صلى بالأرواح؟
نعم، أرواحهم بصورة جانب، وأما القبور يعني باقينا مقبورون فيها.
الإشكال يقول كيف صلى بالأرواح؟
صلى بالأرواح بصورة جانب،
ما عاد ذلك، لكن ليست الإنسان الحقيقية التي في
نعم، وقلت
الحقيقية
في
الأرض ما خرجت منها. الله، جاءت الأسئلة في قضية الأعمال، هل هي شرط كمال أو شرط صحة؟
هي داخلة وهي جزء منها، ومنها ما هو شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة، يعني منها ما يعني يكون لا بد فيه لأنه يحصل به الكمال، ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة، فإن الصلاة يعني لا يقال أن الإنسان إذا أتى بها حصل كمالا، وإذا لم يأتي بها لم يحصل شيئا،
يعني على القول الصحيح لأنه كفر. لكن كما هو معلوم فيه ثاني شيء يكون فيه كمال مثل النوافل، فإن النوافل هذه كمال، وأما الفرائض فهذه وجوب ولزوم ولا بد منها.
وهناك عبارة أخرى تطلق جنس العمل، يقول في هذه الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل يكفر، هل ورد هذا اللفظ في كلام السلف؟
لا، إذا قيل جنس العمل يكفر يعني من ترك أي عمل ما يكفر، يعني هذا هو عمل الخوارج الذين يكثرون مرتكب الكبيرة. فإذا كان إنسان ترك جنس العمل أي عمل أي شيء من العمل يعني من يكفر، معنى هذا قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار. بل الأعمال يعني هي مثلها مثل جسد الإنسان، هي متفاوتة، يعني فيه شيء إذا ذهب يبقى الإيمان، وفيه شيء إذا ذهب ذهب الإيمان، مثل جسد الإنسان، ليس لو قطع إصبعه باقي جسده، لكن لو قطع راسه قطع يعني شيء من يعني يعني قاتل ويعني فإنه يذهب.
يسأل يقول عن لبس الخف في القدم حال الإحرام، إن القدم تتعبه أو يعني يتألم منها.
إذا كان الخف يعني يظهر من القدمان الكعبان وأنه لا يغطي الكعبين وإنما هو دونهما فلا بأس.
هو هذا السؤال، هو هذا العمل هذا.
على كل إذا كنت بحاجة
إذا كنت في هذا يقول قد كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة قضية الإرجاء خاصة عن الشيخ الألباني رحمه الله، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه.
الشيخ الألباني أنا ما قرأت يعني شيئا من التفاصيل يعني عنه، ولكن الذي أفهم أن هذا الذي نسب إليه بسبب القول بأن ترك الصلاة تهاون وكسلا ليس كفرا، وهذه مسألة مشهورة بين أهل العلم، أقول مشهورة بين أهل العلم أنه لا يعتبر كفر على العلم، يعني كثير منهم يقول بهذا القول، فلا يعتبر من قال بذلك مرجعا.
هل أجمع العلماء على أن ترك جنس العمل كفر؟
لا، كيف يعني؟ الذين يقولون أن ترك جنس العمل كفر هم الخوارج الذين يقولون أي شيء يعني حصل خرج به الإنسان من الإيمان، إذا ارتكب معصية خرج بها من الإيمان ودخلت الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، لكن يتفقون مع الخوارج لأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد، وهم يقابلون المعتزلة المرجئة، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فالمرجئة عندهم مرتكب كبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة والخوارج عندهم مرتكب كبيرة كافر خالد مخلد في النار، وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان وفسق فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم مؤمن خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا كافر وهو مؤمن، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجع الذين قالوا كامل الإيمان، فهاتان الكلمتان عند أهل السنة في كل واحدة منهما يخالفون يعني طائفة أو فرقة من أهل الضلال الذين هم طرفي الإفراط والتفريط، فإن المرجئة فرطوا وأهملوا وضيعوا، وعندهم يعني معناها التحلل من الدين والانفلات من أحكام الشريعة، ويكون مع ذلك مؤمن كامل الإيمان. والطرف الثاني قالوا إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار إلى غير نهاية. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يقولوا مؤمن كامل الإيمان ولم يقولوا خرج من الإيمان، فقالوا مؤمن ناقص الإيمان. فبقولهم هو مؤمن فارقوا الخوارج الذين قالوا هو كافر، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان الذين هو كامل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال الخطابي إذا ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد إلى طرف قصة الأمور الجميل، يعني طرف الغلو وطرف التفريط، طرف الإفراط وطرف التفريط، أهل السنة وسط بينهما.
يقول المقصد بترك جنس العمل أنه لم يأتي بعمل قط سوى الشهادتين.
لا، جنس العمل يقصده أي عمل من الأعمال يدخل جنسه، يعني إذا قلت ترك العمل هذا قلت ترك العمل نهائيا، ترك كل الأعمال. وأما إذا قلت جنس العمل، يعني جنس العمل يعني معناه أنه إذا وجد أو ترك شيء من جنس العمل أنا خرج منه.